بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله والشكر له على أن من علينا بهذا اللقاء في بيت من بيوته، ونحسب أن نريد تدارس القرآن وفهم معانيه. ولا يخفى على شريف علمكم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تدارس القرآن، وأنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة. فهذه فوائد عظيمة لو أنفقت الدنيا من أجل الحصول عليها كان قليلا في حقها. أوصي نفسي وإخواني بإخلاص العبادة لله جل وعلا، ومن ذلك هذا الدرس، بأن تقصد وتنوي أنك تبتغي وجه الله وتريد ثوابه حتى يكون نافعا لك بين يدي الله جل وعلا. لا نريد الإطالة في الموضوع، ندخل في موضوعنا لأن المقرر فيه شيء من الطول. فنبدأ بسورة فاطر، فنقول وبالله نقول، يقول الله جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هذه السورة تسمى سورة فاطر، وهذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السير، وهذا أخذ من أول آية فيها، لأن الله جل وعلا ذكر في أولها الحمد لله فاطر السماوات والأرض. نعم، ورد في 5 آيات أخرى ذكر فاطر السماوات، لكن في أول سورة ليس هناك سورة ذكر في أولها فاطر إلا هذه السورة في الآية الأولى منها، ولهذا سموها بفاطر أخذا من ذكر فاطر السماوات في أولها. أيضا مما تسمى به تسمى سورة الملائكة أيضا، لأن الملائكة ذكروا فيها بأن لهم أجنحة على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. وأما بالنسبة لنوعها فإنها مكية، قد حكى بعضهم الإجماع على هذا والاتفاق، لكن هناك قول شاذ مروي عن الحسن أن الآية 29 و32 من هذه السورة أنهما مدنيتان، يعني قوله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، هذه الآية 29، والآية 32 هي قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية. لكن هذا القول شاذ، وهنا قاعدة نذكرها وسبق أن ذكرناها: أولا، المكي والمدني أصح الأقوال فيهما اعتبار الزمان، أصح الأقوال أن المكي والمدني أنهما باعتبار الزمان، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني. يعني يقال ما هو المكي؟ المكي ما كان قبل الهجرة، بل حتى لو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى المدينة هذا يعتبر مكي، وما نزل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذا يعتبر مدني ولو نزل بمكة عام حجة الوداع أو عام الفتح. فالعبرة بالزمان. لكن ذكر بعض أهل العلم قاعدة مهمة في المكي والمدني، وهي أن الأصل في السورة أن حكمها واحد، أن حكم السورة واحد، فإذا قيل سورة مكية فالأصل أن جميعها مكية إلا بدليل صحيح. إذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أنها مكية إلا بدليل صحيح، والله قام عندنا دليل صحيح أن هذه الآية مدنية في سورة مكية، لكن هذه الآية نزلت في المدينة، نقول نعم نسلم للدليل. وأما إذا كانت روايات أو اجتهادات أو روايات فيها ضعف أو شيء من ذلك هذه لا يعول عليها، ويقال الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا بدليل صحيح. إذن سورة فاطر سورة مكية بالاتفاق، وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 43 في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم، وعدد آياتها 46 آية بالعد المدني والشامي، و45 في العد المكي والكوفي. سبق أن نبهنا على أن مسألة اختلاف العد لا يلزم منه اختلاف المصاحف واختلاف القرآن، فيقال القرآن عند الكوفيين فيه زيادة آية عن القرآن الذي عند الشاميين. لا، الاختلاف في العد، بعضهم يعد هذه الآية مثلا، هذه الآية يعدها آية واحدة، والآخر يعدها آيتين مثلا، والثالث يعدها ثلاث. هذا هو الأصل، يعني الاختلاف في عد الآيات لا يلزم منه أن القرآن مختلف فالمصحف، فقراءة الكوفيين عندهم زيادة آيات ما هي موجودة عند البصريين أو ما هي موجودة عند المدنيين أو المكيين، لا. هذه مهمة لأنها قد تكون شبهة، قد يقول بعض الناس أنتم معترفون بأن قرآنكم فيه اختلاف، هذا الدليل اختلاف عد الآيات. نقول لا، هذا الاختلاف لا يعني اختلاف في القرآن، لكن اختلفوا مثلا آية الكرسي مثلا، هل هي آية واحدة أو آيتان؟ فمن عدها آيتان زاد العدد عنده في الأخير، ومن قال هي آية واحدة لم يزد العدد عنده. يقول الله جل وعلا الحمد لله، هناك أيضا مسألة وهي قضية هل هذه الآية ورد في فضلها شيء من السنة؟ نقول لم يرد شيء من نصوص السنة في بيان فضلها، لكن يكفيها فضلا وشرفا ونبلا وعظمة أنها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، أنها من كلام رب العالمين الذي هو صفته جل وعلا، تكلم به حقيقة بحرف وصوت. يقول جل وعلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد له تعريفات كثيرة، من أحسن من عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقال الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود وهو الله سبحانه وتعالى بالكمال مع المحبة له والتعظيم له. والألف واللام في الحمد للاستغراق، يعني تستغرق جميع أنواع الحمد، فإذا قلت الحمد لله فقد أثنيت على الله جل وعلا بكل حمد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض يعني منشئهما على غير مثال سابق، ولهذا في قوله جل وعلا عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كثير من المفسرين لما جاء على كلمة إلا الذي فطرني قال إلا الذي خلقني، وهذا صحيح، لكن لماذا هنا جاءت كلمة فطرني؟ قالوا لأن فطر تدل على الخلق وزيادة، وهي الأولية، فالله فاطر السماوات والأرض منشئهما ومبدعهما على غير مثال سابق، ما سبقه أحد في خلق السماوات والأرض ولا يلحقه أحد. كذلك الذي خلقني، الذي فطرني، قول إبراهيم يعني خلقني على الفطرة، خلقني على الفطرة، وهي التوحيد، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان. عربيان يعني في ذلك الزمان الأعراب كانوا يعني أصل اللغة، لغتهم سليمة ما دخلتها العجمة قال: فأتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا بدأتها. قال ابن عباس، وقال ابن عباس أيضا: فاطر السماوات والأرض، قال: بديع السماوات والأرض. إذن فاطر السماوات مبدعهما وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سابق لكمال قدرته جل وعلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أيضا، فهو كما خلق السماوات والأرض وفطرهما على غير مثال سابق أيضا جعل الملائكة رسلا بينه وبين خلقه، وجعلهم أصحاب أجنحة، لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ولهم ومنهم من له أربعة، ويزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الأجنحة، بعض الملائكة له أكثر من أربعة أجنحة، كما صح الحديث أن جبريل عليه السلام له 600 جناح. ولهذا قال: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أي ذوي أجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنين اثنين ومثنى، لاحظوا هذا من بلاغة القرآن، ما قال جناحين أو اثنين، قال مثنى، لأن كلمة مثنى تدل على اثنين ولها يعني فيها زيادة معنى، كما قال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني إن شئتم اثنتين وإن شئتم ثلاث وإن شئتم أربعة. فكذلك هنا منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة. وعلى كل حال العلماء تكلموا في وجه التفريق بين اثنين ومثنى بكلام يطول، لكن المقام حنا يقتضي منا الاختصار. قال جل وعلا: يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء، والمراد هنا خلق الأجنحة، لأن السياق فيها. ولهذا جبريل له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح. وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، كل شيء بيده جل وعلا، لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء ولا يخرج عن أمره شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وربما تقرؤون ويمر بكم في بعض كتب التفسير عند مثل هذه الآية يقول: إن الله على كل شيء قدير، على كل مقدور، على كل شيء مقدور، فهو قدير، على قدير على كل مقدور، هذه العبارة خطأ وغير صحيحة ولا تجوز، لأن الغالب الذين يذكرون هذا أنهم من الأشاعرة، والأشاعرة عندهم أن صفات الله جل وعلا تتعلق بالممكن فقط، بالممكن، أما المستحيل ما تتعلق به، وهذا خطأ. الله على كل شيء قدير، أو ما نقول مقدور فقط، ولهذا حتى المستحيل الله قدير عليه. قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل يرد الناس في الحياة الدنيا؟ هل يموت؟ هل يرد عشان يعبد الله من جديد؟ مستحيل. ولذلك الله يعلم هذا الشيء المستحيل الذي لا يمكن أن يقع، يعلمه جل وعلا، ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأطلق كما أطلق الله: إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء بصير. لا تقيد وتقع في الخطأ وأنت ما تشعر، بالله عز وجل قدير على المقدور وغير المقدور، جل وعلا عليم بالواقع وبالمستحيل، لا يحد علم صفاته شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله أكبر. هذا هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة وحده لا شريك له، الذي إذا فتح رحمة وأراد خيرا، سواء خيرا عاما أو خاصا، أرادك بالغنى، والله ما يمسك أحد هذه الرحمة ولا يمنعها عنك، ولو قام الناس كلهم ليحولوا بينك وبين هذه النعمة. ماذا؟ نعمة الهداية، نعمة الإيمان، رحمة عظيمة. فإذا أرادك الله برحمة وأراد هدايتك إلى السنة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يردك أحد عن هذا. والأمثلة حية، ماذا فعل بالصحابة؟ بلال يقول: أحد أحد يضرب ويعذب ويفعل به، الله أراد هدايته، ولا أحد يستطيع يمنعه منها، ولا أحد يستطيع يزلزله. فيقول جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. يقول الطبري: يقول تعالى ذكره: مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيده، فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له ولا ممسك عنهم، لأن ذلك أمره لا يستطيع أمره أحد، لا يستطيع أمره أحد. وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه لهم أحد، فلا فاتح له سواه، لأن الأمور كلها إليه وله. كلام جميل. إذن ما دام أنه إذا فتح الله رحمة فلا ممسك لها ولا مانع لها، وإذا أمسك أمرا أو شيئا فلا مرسل له ولا يستطيع أحد أن يأتيك بما أمسكه الله عنك، فيجب أن تفرده بالعبادة وتخصه بالعبادة وتلجأ إليه في حصول ما تريد. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصلاة كلكم تحفظونه، بعد الصلاة الإنسان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. بعض الألفاظ أنه يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطيني ما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله، هذا نقولها بأسئلتنا 5 مرات في اليوم، لكن عند تطبيق الواقع تجد عندنا اختلال، إلا من رحم الله. يا أخي، ما دام أنه لا مانع لما أعطاه الله، أنت ابذل السبب فقط، وإياك تحسر تندم ولوم فلان وإلقى العتب على فلان، الله ما أراد لك هذا، منعك منه. وإذا أعطاك شيء، والله لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يضروك لن يضروك. فخلاصة هذه الآيات العظيمة مع أن نعتقد معناها وما دلت عليه، يورث قلوب المؤمنين التعلق والتعبد لهذا الرب العظيم الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها، وإذا منع فلا معطي لما منع جل وعلا. كل هذا يدل على توحيد الربوبية. والعلماء يقولون كثيرا ما يأتي الله عز وجل بذكر توحيد الربوبية ليدل به على توحيد الألوهية، فالممسك المعطي، النافع الضار، المعطي المانع، القدير هو الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. سبحان الله، هذه مناسبة عظيمة، مناسبة في غاية المناسبة مع ما قبلها، لما ذكر أنه لا ممسك لما أعطاه ولا مانع له ولا معطي لما منعه، وصف نفسه بأنه العزيز الحكيم. قال الطبري: العزيز في نقمته ممن انتقم من خلقه بحبس رحمته عنه وخيراته، الحكيم في تدبير خلقه وفتحه لهم الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحا، وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه عن حكمة. يعني خلاصته يعني أن العزيز هو، أو لعل نقرأ كلام ابن كثير يكون فيه زيادة إيضاح، لكن العزيز هو ذو العزة التي لا ترام، الذي عز لا يغالبه أحد ولا يمنعه أحد، وهو الحكيم في كل أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. حكيم أغنى فلان فتح عليه الدنيا، حكيم في إفقار فلان وهو طالب علم وحريص على، حكيم في أن جعل هذا عقيم وهذا له ولد، حكيم في أن قضى أن فلان يموت بعد 100 سنة والآخر يموت بعد 50 سنة، هو الحكيم. ولهذا يا أخوان يجب أن نرضى عن الله عز وجل. نحن الآن نسير في هذه الحياة وأقدار الله تمضي علينا، استسلم لأمر الله، لأنك تقرأ وتعتقد أليس الله بأحكم الحاكمين؟ شو الجواب؟ بلى يا أخي. طيب أحكم الحاكمين أمرضني هو لحكمة عظيمة أنا تخفى عليه، لكن أنا أبذل الأسباب، أذهب للطبيب وأبحث عن الدواء، ولكن مع ذلك لا يصحب هذا مني عدم رضا أو تبرم أو تشكي للناس. كثير من الناس الآن يأتيك كأنه يشتكي ربه إلى الخلق: يا أخي أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. تطلب أو تبين حالك بقدر ما يقتضي المقام، أما أنك تستجدي وتفعل، يا أخي ربك عليم حكيم جل وعلا. لذلك نحن ما ندري، الله أعلم بنا، خلقنا وأعلم بنا، ربما لو أغنانا كثرت أموالنا طغينا، تركنا الاستقامة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، والله عليم حكيم. لكن أنت استقم على دين الله وعلى أمره، والله إنك سعيد. سيأتي إن شاء الله الكلام مفصلا نزيده بيانا عند قوله جل وعلا: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهو جل وعلا عزيز حكيم، عزيز لا يغالب ولا يقهر، وهو حكيم فيما يقدر وفيما يشرع. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. نعم، نعمة عظيمة. قال الطبري: نعمة الله التي أنعمها عليكم بفتحه لكم من خيراته ما فتح، وبسطه لكم من العيش ما بسط، وفكروا فانظروا هل من خالق سوى فاطر السماوات والأرض الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغاليقها. ويقول ابن كثير: ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولهذا قال له: قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان. الحقيقة من واقع تجربة هذين الرجلين ابن جرير وابن كثير، احرص على فهم الآية بتفسيرهم لها، فهما من أفضل المفسرين ولا شك، ابن جرير الطبري في المقدمة، لكن ابن جرير الطبري رحمه الله اللغة في زمانه كانت قوية، ولهذا تعبيراته أحيانا يصعب عليك فهمها، لكن هكذا كانت قوة اللغة في زمنهم. وابن كثير أقرب إلينا، عباراته واضحة بينة. ولهذا كلام ابن كثير هنا الحقيقة بيان ما بعده بيان: يا أيها الناس، لاحظ ما قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس كلهم حتى الكافر الذي لم يؤمن، اذكروا نعمة الله عليكم، لأن كل إنسان يرى نعمة الله عليه بالخلق. من الذي أوجدك؟ والله حتى الكافر يعترف بها: نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة، هذه يستوي فيها الجميع المسلم والكافر. ثم نبههم إلى شيء: هل من خالق غير الله؟ طيب، ما دام أنه جل وعلا هو الذي أنعم بالنعم كلها، وهو الذي خلق وأوجد، وهو خالق لكل شيء، هذا هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك، لا صنم ولا ضريح ولا ولي ولا غير ذلك، هذا هو الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو القدير، هو المنعم، هو المتفضل، هو الخالق. فالمتصف بهذه الصفات هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سبحان الله، رزقنا في السماء وفي الأرض، في الأرض النباتات، الأشجار، الحبوب، الثمار، رزق المعروف، وأيضا لنا رزق في السماء هو هذا المطر الذي ينزله الله عز وجل، ويرزقنا المطر الذي يثمر وتنبت الأرض وتثمر لنا الرزق الذي نأكل منه ونشرب. قال جل وعلا: لا إله إلا هو، معنى لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو، وهذا هو التفسير الصحيح لمعنى لا إله إلا الله. يقول لك بعضهم معناها لا معبود إلا الله، نقول لا، قل لا معبود بحق، قيدها بحق، لأنك لو نظرت الواقع الله عبد، وعبدت الأوثان، وعبدت اللات والعزة ومنات وغيرها، عبدت لكن ما عبدت بحق. ولهذا قال جل وعلا في آية من كتابه في موطنين، قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في آية أخرى قال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: بدون هو. طيب، القرآن يفسر بعضه بعضا، فما دمت تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله فأنى تؤفكون. يؤفك يعني يصرف: أيها الناس، عندكم عقول، من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ من الذي يخلقكم ويجدكم؟ والله لا إله إلا هو، فكيف تصرفون عن هذا؟ كيف تضل عقولكم وتترك هذه العبادة وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتشركون معه الأصنام والأوثان؟ لهذا القرآن يا أخوان الذي يفهم معناه، حتى الكفار إذا فهموا معناه يعني سبحان الله يقوم فيه من الحجج العقلية التي من سمعها إذا كان منصفا لا بد أن يقول هذا من لدن الله. ولعلكم تذكرون سورة الأنعام كيف الله سبحانه وتعالى أقام الحجج العقلية والدلائل على الكفار التي لا مناص منها إلا من أبى واستكبر. ثم قال جل وعلا ويكذبك فقد كذبت رسل من قبلك، قالوا هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كذبك كفار قريش فقد كذبت رسل من قبلك فسبيلك سبيل الرسل، لست أول من كذب، فلا تحزن إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الكلام كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يجب نحن أن ننتفع بهذا. يا أخي أحيانا تدعو ولدك ابنك تحاول يستقيم، زوجتك أخوك قريب، تبذل كل شيء ولا في فائدة، لا تحزن، هذه سنة الله، الهداية إلى الله، لكن نحن علينا بذل السبب. نوح ما هدى ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه أبا لهب وأبا طالب، لكن لابد من بذل السبب. كذلك الأولاد، ابذل سببك، الأقارب عموما الدعوة، ابذل السبب واجتهد في بيان السبب وقف عند هذا ولا تحزن. فقد كذبت رسول الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستجب له بعض الناس. قال جل وعلا ويكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا نبينا مرجع الأمور إلى الله، فيجازي كل عامل بعمله، المصدق يثيب ويدخله الجنة، والمكذب للرسل يعاقبه ويدخله نار جهنم. مرجع الأمور إلى الله. وهذا يا أخوان من رحمة الله، من رحمة الله بنا ما ألزمنا هداية الناس، ولم يقل أجركم موقوف على أن يدخلوا في الدين، إذا ما دخلوا في الدين ما لكم أجر عندي، لا، إذا دعوت وجب أجرك على الله، أبشر أبشر بالأجرة جاهزة، ما بلازم يهتدى، لكن إن اهتدى والحمد لله نور على نور، ويجري لك مثل عمله. قال جل وعلا يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نحن نقول السورة إيش يا أخوان؟ سورة إيش؟ مكية. لو تأملت الآن هل الآيات التي مرت معنا كلها في تقرير المعاد في إثبات توحيد الربوبية، هذا ما يدل على أنها مكية، لأنها مع قوم كفار يحتاجون أن يخاطبوا بهذا ليدخلوا في الدين، لكن السور المدنية ما تكاد تجد فيها مثل هذا. ولهذا العلماء ذكروا أن من علامات المكي أنه الدعوة إلى التوحيد، توحيد الربوبية، ذكر الآيات، لأجل لأن المخاطبين كفرة، قال وفي الأسلوب شيء من الشدة والقوة، لكن مع في المدينة تجد فيه تفصيل الأحكام في الأسلوب والخطاب لين يناسب حال المدعوين وهم أهل الإيمان. فهنا الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعده بالقيامة وأن الساعة ستقوم وهناك آخرة وجنة ونار، والله إنه لحق وصدق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. إذن أكبر صاد عن الإيمان بالآخرة الحياة الدنيا. لهذا كفار قريش يقولون أبو جهل خاصة قال أطعمت بنو هاشم فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وفعلوا وفعلنا، ثم قالوا منا رسول، أنى أنى لنا ذلك، والله لا نتبعه ولا نصدقه. المسألة مسألة رياسة، كثير من الناس تصدهم الدنيا، إما الرئاسة وإما يغرى بالمال وإما ينشغل بماله، يقول له لو أني دخلت في الإسلام تضيع تجارتي تضيع منزلتي. لا تغرك الدنيا يا عبد الله، آمن بالله والحمد لله، كل إنسان يشتغل بتجارته ما يضره يوما ويكون أقوى منه من قبل، لكن الغالب أن الذي يصد عن دين الله عز وجل وعن الإيمان بالآخرة هو الدنيا والاغترار بها. ولهذا قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان، والغرور بالفتح هو كثير الغرر، والغرور بالضم هو انخداع الإنسان ببعض الأمور أو فعل ما يخدع به غيره، لكن الغرور بالفتح هو الشيطان، والمراد كثير الغر، كثيرا ما يغر المؤمنين ويغر أتباعه ويزين لهم في الدنيا ثم يتبرأ منهم في الآخرة. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فانتبهوا من هذا الغرور، فوالله إنه عدو لكم فاتخذوه عدوا. ليس مجرد أنك تعرف أنه عدو ولا تعمل ولا تفعل الأفعال التي تدل على أنك اتخذته عدوا فحذرت منه وعصيته ولم تطعه وخالفت أمره ووساوسه. فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله العافية. شيطان يدعو أتباعه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار. إذن هذا هو الغرور، غرهم يا أخوان، لأنه يعلم أنه في النار، أخرج منها مذءوم مدحورا، أبدا هو يعلم أنه من أهل النار، فيريد يكفر حزبه. والعاقل كيف يتخذ عدوه صديقا؟ كيف يطيع عدوه وهذا العدو يدعو حزبه وجنده وأتباعه إلى عذاب النار؟ نعوذ بالله. فاتخذوه عدوا ولا تطيعوه. قال جل وعلا الذين كفروا لهم عذاب شديد، بعد أن ذكر الغرور الشيطان وذكر أنه له حزب وأنه يدعو إلى النار، بين أن الناس ينقسمون إلى قسمين، كافر ومؤمن، حزب الشيطان وحزب أهل الإيمان. فقال الذين كفروا لهم عذاب شديد، هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان لهم عذاب شديد عند الله، عند الله جل وعلا نعوذ بالله من عذابه، نار زيد في حرها على نار الدنيا 69 ضعفا، نار إذا استسقى أهلها بالماء أتوا بماء يشوي الوجوه، نسأل الله العافية، إذا أدناه ليشرب منه كما قال المفسرون سقطت جلدة وجهه، إذا شربه ودخل في بطنه قطع أمعاءه. أين العاقل؟ أن تؤفكون؟ أن تصرفون أيها الكفار؟ كيف تصرفون عن الحق وتعرضون أنفسكم لهذا الخسار؟ ولهذا قال جل وعلا الذين كفروا لهم عذاب شديد. طيب، والصنف الثاني والقسم الثاني، لأن الناس قسمان لا ثالث لهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هذه أركان الإيمان، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الذين آمنوا، الإيمان هنا يشمل الاعتقاد القلبي، التصديق عن إقرار، وعملوا الصالحات بألسنتهم وجوارحهم، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، فلا بد من العمل. ما هو أي عمل؟ عمل الصالحات، والصالحة جمع صالحة، وهو العمل الذي توفر فيه شرطان: إخلاص فيه لله جل وعلا، واتباع فيه للشرع، واتباع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. قال جل وعلا: لهم مغفرة للذنوب، يغفر الله ذنوبهم، لأنه كل بني آدم خطأ، لابد من الخطأ. ولهذا لما طلب أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن يدعو به، خص الصديق بهذا الدعاء، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. هذا أبو بكر الصديق مبشر بالجنة، وذلك يقول: قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، والله إن نظلم أنفسنا ظلما كثيرا. لهذا الدعاء ينبغي أن تقوله في السجود بعد أن تأتي بالذكر المشروع، وتقوله في التشهد الأخير بعد أن تأتي بالذكر المشروع. فلهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير، وهو الجنة وما أعده الله عز وجل فيها من النعيم. فجمع الله لهم بين الحسنيين. ثم قال جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن زين له سوء عمله، هذا الاستفهام استفهام، قيل إنه استفهام إنكاري، وقيل إنه استفهام تقريري. ولهذا يقول الطبري: أفمن حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله والكفر به وعبادة من دونه وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان فرآه حسنا فحسب سيئ ذلك حسنا وظن أن قبحه جميل لتزيين الشيطان ذلك له، ذهبت نفسه حسرات. سبحان الله، الشيطان يزين يا أخوان، يزين الشيطان، يزين المعصية، يزين النظر في الفواحش، يفتح الجوال يريد يبحث عن آية أو عن فتوى لعالم من العلماء، تعرض صورة أمامه، صورة امرأة عارية أو، فيتتبع إلى أن يقع في الشر. انتبه من تزيين الشيطان، قل أعوذ بالله أستغفر الله، هذا منكر، لكن غصبا عنك عرض وأنت لا تريده، والله يعلم ذلك من قلبك، فاعمل عملا يدل على صدقك، وإلا أبشر بتزيين الشيطان اليوم نظرة والله أعلم بماذا ينتهي الأمر. الشيطان يزين ويحسن المعاصي، ولهذا الله جل وعلا يقول: أفمن زين له سوء عمله، هو الكافر والذي زين له الشيطان، فرآه حسنا، رأى ما هو فيه من الكفر من المعاصي من الذنوب من الكذب من الغش من أكل أموال الناس بالباطل وما شابه ذلك، فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية والضلال بيد الله، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هذا في اللوح المحفوظ. فالعبد في هذه الدنيا لا يدري ماذا كتب له في اللوح المحفوظ، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. إذن هو مأمور بأن يعمل الصالحات ويؤمن بالله ويجتنب المعاصي، لأن علم الله محجوب عنه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يقول الإنسان: والله يا أخي إذا كان الله هو الذي يضل ويهدي أضلني وهداني أنا كيف بهتدي؟ وش يدريك؟ هل تعلم أنه أضلك؟ هل تعلم أنه هداك؟ هل تعلمك من أهل الجنة ومن أهل النار؟ لا. طيب أنا الآن أعمل على ما بين يدي، فأطيع الله واجتنب الذنوب والمعاصي، وأنا لا أدري ما قضاء الله قدره لي، لكني أرجو إن كنت محسنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة أرأيت ما يفعله الناس على أمر مستأنف أو أمر فرغ منه؟ قال على أمر فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحمد الله أن الله يسرك العلم، طلب العلم والإيمان واعتقاد أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. هذه عظيمة، هذه نعمة ما يعادلها نعمة يا أخو، وأكثرنا بها مفرط. قال جل وعلا فإن الله يضل من يشاء، قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولهذا سورة الفاتحة نكررها في اليوم تقريبا أو في الفرائض 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. ومع النوافل يقول ابن القيم وابن تيمية 40 مرة، وبعض الناس يكثر من النوافل ويزيد 50 مرة في اليوم. 50 مرة نسأل الهداية لأنها مهمة، لأنها مهمة جدا، والإنسان لا يزال في حاجة إلى هداية الله، فهو مهتدي ويسأل الله أيضا أن يهديه وأن يوفقه للعلم والعمل. الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة للخير، وهداية توفيق وإلهام للعمل والإيمان. ينبغي أن تستحضر هذا في صلاتك، اهدنا الصراط المستقيم، أنك تسأل الله أن يعلمك ويرشدك إلى دينك وإلى ما ينفعك، وتسأله أن يوفقك للقيام بذلك. قال جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الحسرات جمع حسرة، وهي الأسف والحزن. فالله يسلي نبيه يقول لا تذهب نفسك حسرات، تحزن وتأسى، تتقطع أسى وحزنا على قريش أن لم يؤمنوا. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالأمر أمره وراجع إليه، إن عليك إلا البلاغ. وهذا كما قدمنا أيضا يقال للإنسان في خاصة نفسه إذا كان عنده من لا يريد الاهتداء، لكن لابد من بذل الأسباب. قال إن الله عليم بما يصنعون. يا أخوان، والجزاء من جنس العمل، فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هذا صنعهم وهذا عملهم. والآخرون فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. أبدا، الجزاء من جنس العمل. ولهذا كم من الآيات تنص على أن أهل الجنة يدخلون الجنة بما كانوا يعملون، والكفار يدخلون النار بما كانوا يعملون. ربنا حكم عدل. ثم قال جل وعلا والله الذي أرسل الرياح. لاحظوا السورة مكية، الله يقرر توحيد الربوبية ليدلهم على توحيد الألوهية، فالفاعل لهذه الأشياء هو الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة. قال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، أي تبعثه وتحركه وتنقلهم مكان إلى مكان، فتثير سحابا فسقناه، سقنا هذا السحاب إلى بلد ميت، إلى أرض مجدبة يابسة قاحلة ما فيها نبات، فأحيينا به الأرض بعد موتها. طيب هذه الأمور، إرسال الرياح إثارتها للسحاب، سوقه إلى بلد مجدب، إحياء الأرض به، ألا يدل على قدرة الله؟ ألا يدل على أن من يفعل ذلك لا أحد يستطيع يفعل هذا، لا أحد يستطيع يفعل هذا؟ فما دام أنه لا يفعله إلا الله، يجب أن يفرد بالعبادة، يجب أن يعبد، ما تعبد الأصنام واللات والعزى التي لا تثير السحاب ولا تسوق الرياح ولا تسوق السحاب إلى بلد ميت ولا تحيي الأرض، بل لا تنفع ولا تجدي ولا تتكلم. حجج عقلية لمن كان له قلب، والحمد لله على نعمة الهداية. قال جل وعلا كذلك النشور، يعني مثل ما أحيينا الأرض بالنبات، كانت أرض يابسة ميتة فلما جاء أهل الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج كذلك بعثكم وإحياءكم، لأنهم كانوا يكذبون بالبعث، يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. خذوا آية قيسوا، هذا القياس الصحيح. كذلك أي مثل ذلك ننشركم ونخرجكم من الأرض يوم القيامة بعد أن متم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يفنى أو يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. قال كذلك النشور. سبحان الله، صاروا مثل التراب، تراب الآن. القبور القديمة ما فيها، ما تجد فيها شيء، لكن والله سيبعثهم الله ويحييهم ويجازيهم على أعمالهم، وذلك أهون عليه من خلقهم أول مرة، وكل ذلك هين على الله، ليس عليه شيء صعب جل وعلا. فالحصل هذا التقرير توحيد الربوبية. ونقول الأخوة الذين قد يكون لهم احتكاك اتصال بالكفار أو يخاطبونه أو لهم مواقع، استفيدوا من هذه الآيات يا أخوان، استفيد من هذه الآيات. وتعال، من الذي يرسل الريح تثير المطر يسوقه؟ لماذا المطر وقع هنا ولا وقع في البلد الثاني؟ لماذا؟ من الذي يفعل ذلك؟ من الذي ينبت الأرض بعد مجيء المطر؟ استدل به على هذه الآيات، قال أليس هو الله؟ إذا قال بلى قل اعبده وحده لا شريك، هو المستحق أن يعبد. قال جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أن تريد العزة، العزة العزة لله، وابتغي العزة من العزيز بطاعته والاستقامة على دينه. إيه والله، إن العزة والمجد والرفعة في تقوى الله في طاعة الله، هذا الطريقة الصحيحة التي تطلب منه الاستقامة على دينه والعزة لله جل وعلا. قال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وهو مالكها وهو العزيز، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال ابن كثير أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعها، كما قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تريد العزة اطلبها من الله بالإيمان به واتباع شرعه. قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، والكلم الطيب هو ذكر الله، التسبيح، التحميد، التهليل، الاستغفار، التكبير، قراءة القرآن، والعمل الصالح يرفعه. أكثر المفسرين على أن الذكر، ذكر الله، قراءة القرآن، التسبيح لا يرفعه إلا العمل الصالح، وهو القيام بالمفروضات، وأوله التوحيد والصلاة. لكن إذا كان يذكر الله وهو مشرك، يذكر الله ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد النبي ينفع ويضر الآن بعد موت، ويدعوه ويدعو صاحب القبر أو يدعو الولي، هذا لو يذكر الله بالليل والنهار ما يرفع. لابد من عمل صالح وهو الاستقامة على التوحيد وعدم الشرك وإقام الصلاة، بهذا ترفع الأعمال، بهذا يرفع الذكر. فلو إنسان يذكر الله بالليل والنهار ويقرأ القرآن يختم كل يوم لكنه مشرك، يدعو مع الله غيره أو يستغيث بأصحاب القبور، ما يرتفع ذكره، ما يرتفع، لأن الله قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، هذا القول عليه أكثر المفسرين، ما فيهم بن جرير، ما فيهم بن كثير، ما فيهم شيخ الإسلام بن تيمية، وهو حق. ومن العلماء من قال إن هذا من باب ذكر العام بعد الخاص، فإن الذكر عمل إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب عمل، فيكون من باب التأكيد لكنه خصه، فالعمل يرفع إلى الله. ولكن أكثر المفسرين على الأول، والمقام ما يقتضي الحقيقة الترجيح رد الأقوال المخالفة، لكن هذا هو القول الصواب، أن الذكر يرفع إلى الله ولا يرفع إلا بالعمل الصالح، وهو الإتيان بالمفروضات من التوحيد والصلاة وغيرها. فلابد أن يكون إنسان موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يشرك بالله شيئا، ويقيم الصلاة حتى يرفع الله ذكره ويرفع إليه العمل الصالح أو الكلم الطيب الذي قاله. هذه الآية دليل على علو الله، من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله في جهة العلو جل وعلا، لأنه قال إليه يصعد الكلم الطيب. الذي يفهم اللغة العربية ايش معنى يصعد؟ كلنا نقول هذا الكلام، إذا أردت المصعد تقول اطلع على المصعد، سماه مصعد لأن يصعد إلى أعلى. فالله جل وعلا في جهة العلو، بل نقول وليرضى من يرضى وليغضب من يغضب، أن الله في جهة العلو، ونشير بأيدينا إليه، ولا حرج في الإشارة، قل الله في السماء، وقد فعله قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع للصحابة وعلى الناقة، إنكم مسؤولون عني فأنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فقال اللهم، يرفع إصبعه إلى السماء، اللهم، وينادي اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يأتيك أحد يقول كيف تشير بيدك إلى الله؟ هذا ما يجوز، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يعني عدم، نعوذ بالله، بل في جهة العلو جل وعلا. وليس معنى ذلك أن السماء تحيط به، لا، وسع كرسيه السماوات والأرض جل وعلا، لكن في السماء يعني في جهة العلو، كل ما سما وعلى فهو سماء. هذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هل القول الثاني أنه يرفع أيضا العمل الصالح إليه إلى العلى علو؟ على كل حال، علو الله قامت عليها الأدلة النقلية والعقلية بالإجماع، إذا ألف الذهبي رحمه الله كتاب العلو وأفاد وأجاد. فطرة إذا جيت تدعو، لاحظ بعض الناس إذا استغرق في الدعاء تجد بعضهم يرفع بصره، يا الله يا الله، مع أنه مكروه رفع البصر، الأولى ما يرفع بصره، يدعو أجعل عينيه في يديه، لكن هذا فطرة. إذا أنت ذكرت ربك وش تحس قلبك؟ يروح عند رجليك ولا يروح فوق؟ يا أخي، فطرة، ذي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبدل لخلق الله، والحمد لله على هذا المنهج العظيم، وصلى الله العافية والسلامة. يعني إنسان ما يعتقد أن ربه في السماء أنا في جهة العلو، يخالف العقل والنقل والفطرة. احمد الله على نعمة الهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال جل وعلا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال الطبري والذين يمكرون السيئات، يعني يكسبون السيئات، لهم عذاب شديد، قال لهم عذاب جهنم ومكر أولئك هو يبور. قال ابن كثير ومكر أولئك هو يبور، أو قال قبل ذلك والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب هم المراؤون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس، يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراؤون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الرحمن بن زيد هم المشركون. قال ابن كثير وأحسن وأفاد وأجاد والصحيح أنها عامة لا يا عامة. المشركون داخلون بطريق الأولى، ولهذا قال لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى. ويقول الشيخ السعدي ومكر أولئك هو يبور، قال يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل، فليحذر الإنسان من ذلك أشد الحذر. قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، والله خلقكم من تراب هذا من العام المخصوص، أو يقال كما جاء في سورة السجدة، قال جل وعلا وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله سلالة من ماء مهين. خلقكم من تراب، خلق أصلكم وهو آدم، أما نحن ما لسنا مخلوقون من تراب، نحن من ماء، لكن مراد من تراب أصلكم. ولهذا بعض المفسرين تكلم كلام ما هو مقبول، كل إنسان يخلق من التراب، وذكروا أشياء لا، المراد خلق أبينا فهو أصلنا وأصلنا من التراب. أما نحن كما قال جل وعلا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، حتى يجمع بين الآيات ولا تتعارض. قال والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، وهي الماء الذي يكون ماء الرجل ثم يكون في الرحم، ثم جعلكم أزواجا، هذه من نعم الله عز وجل، جعلنا أزواجا ذكر وأنثى، ينتفع هذا بهذا، ولهم من المصالح ما الله بها عليم، لم يجعل الناس كلهم ذكورا ولا كلهم إناثا، هذه رحمة من الله، الرجل له خصائصه والمرأة لها خصائصها، وهذا يكمل هذا وهذا يستمتع بهذا، ويكون النسل بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. طيب هذا نقول يقرر التوحيد، إخبار عن صفات الله وقدرته، فهو جل وعلا ما تحمل من أنثى حملا ولا تضع مولودا إلا بعلمه، يعلمه جل وعلا، فهو بعلمه وإرادته وتقديره جل وعلا، فالفاعل لذلك المتصف بهذا الوصف هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يقول الجمهور وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية والشوكاني والسعدي وقبلهم من قبلهم من السلف الصالح، قالوا إن الضمير في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره يعود على العمر الأول نفسه، والمعنى ما يكتب لمعمر من الأجل ولا ينقص منه فهو مكتوب عند الله. يعني ما يعمر من معمر يعني ما يكون له من أجل إلا والله به عليم، وما ينقص من عمره أيضا والله به عليم، فالأعمار بيده جل وعلا، يزيد يعمر من يشاء وينقص عمر من يشاء. ومنهم من قال لا، المراد به ما يعمر معمر بسبب الأعمال الصالحة، وما ينقص من عمره بسبب بعض الأعمال بعض المعاصي. قالوا دل عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسأ له في أثره، ومن أراد أن ينسأ له في أثره، إيش معنى الحديث لا إله إلا الله، أيه هو، لكن أنا أبغى الصفات التي في الحديث الآخر، قال صلة الرحم منسعة في الأثر أو في الأجل، مثرات في المال، محبة في الأهل. صل رحمك ولك ثلاث أمور، يطول عمرك، تكثر أموالك، ويحبك أهلك. طيب لو نظرنا إلى هذا الذي وصل رحمه قبض بعد 100، إذن عمر، الآخر قبض بعد 50 لأنه كان قاطع للرحم، قالوا هذا معنى الآية، ما يعمر معمر يعني يزاد في عمره بسبب عمله الصالح أو ينقص من عمره بسبب عمله السيء. قالوا وهذا في علم الملك، ما هو في علم الله، الله عليم بأنه سيصل الرحم فيقبض بعد 100 أو يقطع الرحم ويقبض بعد 50، لكن الملك ما يدري، ينظر، فإن رأى أن الرجل وصل رحمه يؤخر أجله إلى بعد 100، والله الرجل قاطع لرحمه يقبض روحه بعد 50، فما يعمر معمر ولا ينقص من عمره. قالوا هذا معنى الآية. ومنهم من قال ما يعمر معمر يعني عمره الذي كتبه الله وما ينقص منه باليوم بالشهر إلا والله جل وعلا به عليم. والحاصل أن هذه الآية كالتي هذا المعنى كالذي قبله يدل على قدرة الله جل وعلا وسعة علمه وإحاطته، فما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير، كل ذلك على الله يسير هين، لأن الله لا يعجزه شيء. إذن يا كفار قريش، يا أيها الناس، من يفعل ويتصف بهذه الأمور هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له ويؤمن به وتترك عبادة غيره من الأنداد والأوثان وغيرها. ثم قال جل وعلا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أيضا تقرير توحيد الربوبية بذكر بعض أفعاله جل وعلا، فالفاعل لذلك الذي يفعله ويقوم به هو المستحق أن يعبد ولا يعبد معه أحد سواه. فقال وما يستوي البحران، يعني ما يعتدل البحران، فهذا بحر عذب حلو فرات شديد العذوبة، وهذا ملح، وهذا ملح أجاج، والأجاج هو الماء المالح شديد المرارة شديد الملوحة مثل مياه البحار، ماء البحر أجاج. لكن ما المراد به؟ ما يميل ابن كثير أو يرجح ابن كثير أن الماء العذب الفرات هو ماء الأنهار والآبار، والأجاج يقول هو ماء البحار، فهذان بحران كل منهم يعتبر بحر باعتبار أنه ماء جاري. ومنهم من قال المراد به أنه هناك بعض المناطق في نفس البحر ماء أجاج وماء عذب فرات لا يختلطان مع بعضهما في البحر، هذا تشرب منه ماء باردا وهذا ملح أجاج. وهذا لا شك أنه يدخل في تفسير الآية، لكن الآية أكبر من هذا دلالته، فيدخل في هذا البحران ويدخل فيه أيضا الأنهار، هذه من الماء العذب الفرات، والملح الأجاج هو البحر وما شابهه. إذن الآية في هذا أن الله سبحانه وتعالى فرق بينهما في المنافع، فهذا عذب فرات حلو مذاقه طيب، عذب شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج شديد المرارة ما تستطيع أن تستسيغه ولا تشربه. ما الذي فعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك، والله ما يستطيع الناس أن يقلبوا البحر عذبا فراتا، ولا يستطيعون أن يقلبوا الأنهار والآبار مالحة، الذي يفعل ذلك هو الله. ثم قال أيضا نعم أخرى، قال ومن كل تأكلون لحما طريا وهو السمك كما قال ابن جريج وغيره، ولا شك أن السمك في البحر أكثر، لكن حتى الأنهار فيها أسماك. في بعض الأماكن رأيتها أنا، جاء مطر كثير وكانت أرض يعني مجمع للماء، فبقي فيها الماء قرابة 3 أشهر 4 أشهر، اصطدنا السمك منها وهي في الصحراء. هذه من نعم الله عز وجل. من أين أتى السمك هذا؟ من جاء به؟ الله وحده لا شريك له. قال: ومن كل تأكل لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. حلية ما يتحلى به، تلبسونها، وهذا يعني المراد أنه يصنع منها الخاتم، السوار. الرجل طبعا يتحلى بالفضة، نعم، لكن لا يتحلى بالذهب، خاص بالنساء. لكن أنتم أيها الناس ذكورا وإناثا تستفيدون من هذه الحلية وتلبسونها. قال: وترى الفلك فيه مواخر. الفلك يذكر ويؤنث، ومفرده وجمعه واحد. تقول: جاءت الفلك، وجاء الفلك. تقول: الفلك التي تجري، وتقول: الفلك موجود. يعني تعبر عنها إن أردت مؤنث أو مذكر أو جمع أو مفرد، كله يقال له الفلك. هذه من خصائص هذه الكلمة. وترى الفلك فيه مواخر. مواخر يعني تمخر الماء، تشق الماء، مواخر تمخر عباب البحر، تشقه وتعبر من خلاله، وتحمل الأرزاق والأمتعة والناس من بلد إلى بلد، وهذا من نعمة الله. قال: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي التجارة. فالتجارة والعمل في التجارة هذا من فضل الله عز وجل، تحمل لنا أرزاق البلدان البعيدة وتأتي إلينا نأكل ونشرب ونلبس، هذا من فضل الله عز وجل. ولا لو كانت هذه السلع وهذه المصالح ما تأتينا. وكان قديما قريبا من هذا، قال: الناس يعيشون على الناتج المحلي، الآن تتخير من خيرات الدنيا بلدا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، والحمد لله على ذلك. نسأل الله يرزقنا وإياكم شكر نعمته. ولهذا قال: ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون الله على هذه النعم، لأن النعم تدوم بالشكر. ثم قال جل وعلا: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. لا يزال يقرر أفعاله وأفعال الربوبية وما يصنعه بعباده في أرضه وسمائه، ليستدل صاحب العقل السليم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فيحمله ذلك على تحقيق توحيد الألوهية. وهو الذي خلق الله عز وجل الخلق له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال: يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار. سبحان الله، شمس مضيئة ما تدري تغيب الشمس، ما تحس بشيء، إذا ما انتبهت ما تدري متى غابت الشمس، فيأتيك الليل ويدخل عليك الليل، كيف دخل على الضياء الموجود؟ هذا دليل على قدرته جل وعلا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كذلك من الغد تطلع الشمس فيدبر الظلام، في نظام عظيم بديع لا يتغير ولا يتأخر. ما يقال: والله اليوم الشمس تأخرت ما خرجت، أخرت ساعة أو ساعتين، لا أبدا، دائما وأبدا لا يفعل ذلك إلا الله، فيجب أن يعبد وحده لا شريك له. يقول ابن كثير، وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه، ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفا وشتاء. قال: وسخر الشمس والقمر، سخرهما وذللهما بنظام بديع، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار. ما الذي على ذلك؟ هو الله، فيجب أن يفرد بالعبادة. قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كل منهما يجري لأجل مسمى. قال ابن كثير: أي إلى يوم القيامة. قل هذا هو الأجل المسمى، هو قوله جل وعلا: فإذا برق البصر خسف القمر وجمع الشمس والقمر. هذا صح الحديث أن الشمس والقمر ثوران عقيران، يكونان على هيئة ثورين عقيرين، جاء بسند صحيح، أظن أنه عند ابن خزيمة وغيره، أنهما ثوران عقيران يطرحان في النار، يطرح الشمس والقمر يطرحان في النار، مع أنهما الآن يجريان إلى أجل مسمى. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له، فاعبدوه. ثم قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم، الذي يفعل ذلك هو الله ربكم ومعبودكم وإلهكم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير هي اللفافة أو الغشاوة التي تكون على ظهر النواة، إذا أكلت التمر الآن أكلت حبة التمر استخرجت النواة، في الغالب يكون عليها غشاء رقيق ما يساوي شيء، هذا هو القطمير. معبوداتكم ما تملك هذا القطمير ما تستطيع، فضلا عن تدبير السماوات والأرض والشمس والقمر. طيب ما دام أنها عاجزة ضعيفة كيف تعبد مع الله؟ أين العقول؟ كيف تعبد مع الله وما تملك لا نفعا ولا ضرا ولا قطمير ولا نقير ولا فتيل ولا أقل من ذلك؟ تقرير للتوحيد في بيان توحيد الربوبية وقدرة الله عز وجل التي يستدل بها على أنه هو الإله الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة ولا يعبد معه أحد سواه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم. إن تدعوا هذه الآلهة لا يسمعون دعاءكم، لأنهم أموات، أصنام، أحجار، أشجار أو أموات. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن النتيجة واحدة، يسمعون أو ما يسمعون لن يستجيبوا ولن يفعلوا ولن ينفعوكم بل يضرونكم. كيف يصرف حق القدير الإله الرب جل وعلا الذي بيده كل شيء ويفعل كل شيء يصرف حقه إلى هذه الأصنام؟ أين العقول؟ هذه نقول السورة مكية تخاطب قوما كافرين، قرر الله عز وجل لهم هذا حتى لا يبقى لهم حجة، لأن الإقناع العقلي من أقوى الحجج. والحمد لله على نعمة الهداية. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يكفرون يعني يجحدون أنكم كنتم تدعونهم أو تعبدونهم. هذا إبليس يتبرى من أتباعه، والمعبودين يتبرأوا ممن عبدهم. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بشرككم إياهم معي وعبادتهم معي، ولا ينبئك مثل خبير جل وعلا. والله ما يخبرك مثله، لأنه الخبير أي العليم ببواطن الأمور، ويعلم أنه يوم القيامة سيتبرؤون ويكفرون بشرك ويتبرؤون منكم. والقيامة لم تقم بعد، فهو الخبير الذي أحاط بكل شيء علما. ومعنى ولا ينبئك مثل الخبير يعني مثله جل وعلا هو الخبير، فخذ بنبئه وصدقه وأمن به، فهو الخبر الحق الذي لا مرية فيه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقراء من جميع الوجوه يا أخوان، في كل شيء نحن فقراء إلى الله، في كل شيء، والله كل النعم من الله، وليس هناك نعمة أو شيء من غير الله. أما دمت فقيرا إلى الله فأعرف حالك وأفرد ربك بالعبادة. قال: والله هو الغني الحميد. الغنى الغني الغنى التام من كل الوجوه، وهو الحميد المحمود على كل أفعاله وأقواله وصفاته جل وعلا. تقرير توحيد الربوبية. فمن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد ولا يدعى معه أحد سواه. ثم قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قدرته جل وعلا، يشأ يذهبكم أيها الناس جميعا ويهلككم جميعا ويأتي بخلق جديد غيركم، لأنه خلاق وعزيز ذو انتقام. فخافوا نقمته، وما أهون الخلق على الله إذا عصوه. قال جل وعلا: وما ذلك على الله بعزيز، ما ذلك بممتنع على الله عز وجل، ولا معجز له أن يذهبكم جميعا ويأتي بخلق جديد، وهو على كل شيء قدير. هذا متضمن للتهديد والتخويف والتحذير. ولهذا سلك القرآن مع الكفار كل طريق: الترغيب، الترهيب، ذكر الآيات، الدلائل، ومع ذلك أبى كثير منهم أن يؤمن بالله جل وعلا. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما تتحمل نفس وازرة وزر غيرها، كما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة. الوازرة هي النفس، تسمى وازرة لأنها تقع في الوزر. فلا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى. أنا ما أسأل عن عملك ووزرك، وأنت ما تسأل عن وزري وعملك. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. وإن تدع نفس مثقلة يوم القيامة بالذنوب والآثام، تدعو أحد ليحمل عنها حملها وما عليها من الذنوب، لا يحمل منه شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أخوان، نحن في غفلة ما يعلمها إلا الله عز وجل. والله أقرب الناس إليك ابنك وأبوك، ما يحمل من وزرك شيء يوم القيامة. نفسي نفسي. فأصلح العمل يا أخي، أصلح عملك، لا تتكل على أحد ولا تعتمد على أحد. قال جل وعلا: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لو أن أبوك وأخوك ما يحمل الله عنك شيء، وأنت ما تحمل عنه شيء. قال جل وعلا: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، لأنهم هم الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها ويصدقون ويعملون بمقتضاها. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون ربهم بالغيب، ما رأوا ربهم لكن مؤمنون مصدقون فيه، مصدقون بجنته، بناره، بيوم القيامة. وسمى خوفهم خشية، لأن الخشية هي الخوف مع العلم، هي الخوف مع العلم بحال من تخاف، من تخاف منه، يسمى خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة الله أكبر، ما أعظم شأن الصلاة، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة الإتيان بها في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن لقوة إيمانهم. قال جل وعلا: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإليه المصير. من تزكى وآمن وزكى نفسه وطهرها فآمن وعمل عملا صالحا فزكاته لنفسه، لا الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فاحرص على أن تتزكى وتزكى نفسك لأنك أنت المستفيد، تتزكى لنفسك وتنجو من عذاب الله جل وعلا. قال: وإلى الله المصير. زكي نفسك يا أخي ما دمت تستطيع تعمل، المصير والمرجع إلى الله، الموت ثم نرجع إلى الله، فيجازى كل نفس بما عملت. فاليوم زكي نفسك واستعد، ترى الموت ما أحد يدري متى يأتي، مو بلازم أنك تعمر مثل أبيك ولا مثل جدك ولا مثل أمك ولا مثل أخيك، قد تموت الآن، قد تخرج المسجد وقد لا تخرج من المسجد، قد تصل بيته وقد لا تصل. فإلى متى التسويف؟ إن شاء الله بستقيم، إن شاء الله بس أصبر شوي عند الشباب، أصبر شوي علي لين يضبط أموري. لا يا أخي، تضبيط الأمور ده ما هو بلازم، المهم أنك تموت على عمل صالح، وتموت وأن تؤمن بالله وترجو أن تنجو من النار وتدخل الجنة. قال جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال ابن كثير: يقول تعالى كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة كالأعمى والبصير، لا يمكن أن يستوي أعمى مع بصير. من قال الأعمى والبصير سواء نقول له الله خلف عليك ما عندك عقل، بصير يبصر ويرى ويسافر ويذهب ويقود السيارة، وأعمى ما يستطيع يصل باب بيته إلا بقائد، ما يستوي هذا. قال: كالأعمى والبصير لا يستويان بل منهما بل بينهما فرق وبون كثير، وكما لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر ولا الحرور. إخوان ما يستوي الظلام مع الظلمة أبدا، متناقضان متضادان. كذلك لا يستوي الظل والمكان البارد مع الحرور، والحرور هو شدة حرارة الشمس، ولا تكون الحرور كما قال الأخفش، قال لا تكون إلا في النهار يقال لها حرور شدة حرارة الشمس. ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، الأموات الآن اللي في قبورهم يستوون معنا؟ يقدرون يحضرون الدرس معنا؟ لا ما نستوي، هم أموات تحت القبور، ما يمكن ما نستوي معهم. وقيل الأحياء والأموات المراد بهم المؤمنون الكفار. على كل حال لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. قال جل وعلا: نعم، طيب إذا كانوا لا يستوون فالمعنى آمن بالله، وحد الله، أطع الله، تكون بصيرا وإلا كنت أعمى، ما يمكن يجتمعان في وقت واحد. تكون في الظل، تكون في النور، تقرير للتوحيد لبيان الأشياء المتضادة، فمن أطاع الله فهو في القسم الحسن. قال جل وعلا: وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء. الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال ابن كثير: إن الله يسمع من يشاء أي يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. وما أنت بمسمع من في القبور أي كما لا ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة إليها. كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا تستطيع هدايتهم. وقال ابن قال السعدي إن الله يسمع من يشاء، قال سماع تفهم وقبول. إذ المراد هنا إنك لا تسمع، إن الله يسمع من يشاء تسمع التفهم، ليس المراد سماع الصوت يسمعون الصوت، لكن سماع الانتفاع الذي يترتب عليه أنك تنتفع وتؤمن وتتعظ وتعتبر، هذا بيد الله عز وجل. وما أنت بمسمع من في القبور الذين ماتوا، ما تستطيع أن تسمعهم الهداية والقرآن حتى يرجعون إليه، ولهذا ما يجوز قراءة القرآن على المقابر. وقيل المراد أن الكفار كذلك لن تسمعهم لأنهم أموات، أفمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا، فهم أموات وليسوا كالمؤمنين. وعلى كل حال يدل على كمال قدرة الله جل وعلا. وتنازع العلماء هل يسمع أهل القبور أم لا، وهو خلاف بين السلف وبين الصحابة، ومنهم من قال أن الأموات يسمعون، ودلت عليه بعض الآثار. وممن أكثر الكلام فيها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، ومنهم من قال بعدم سماعهم أبدا. والمسألة الخلافية قوية بين السلف ولكل وجهة. قال إن أنت إلا نذير، دليل أن المراد هنا اسمع تفهم وقبول ليؤمنوا. إن أنت إلا نذير، أنت ما عليك هدايتهم، ما عليك أن تسمعهم حتى يهتدوا ويعملوا بما قلت. إن أنت إلا نذير، أي ما أنت إلا نذير، لأن إن هنا نافية، فما أنت في الحقيقة إلا نذير. الإنذار هو الإبلاغ في موضع المخافة فقط، ليس عليك هداهم. قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. فالله يقول إنا أرسلناك بالحق، متلبسا بالحق، والذي جئت به هو الحق الذي لا مريت فيه، بشيرا لمن أطاعك واتبعك، تبشره بالجنة وما أعده الله عز وجل من الخير للمؤمنين، ونذيرا تنذر من كان كافرا عاصيا ما أعده الله للكافرين لمن مات على الكفر. ثم قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن هنا أيضا نافية، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن الله حكم عدل ما يؤاخذ الناس ولا يعذبهم، ولم يرسل إليهم الرسل لتبين لهم. كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن من أمة يعني الرسالة عمت كل أمة، وإن كنا نحن آخر الأمم، لأن الله جل وعلا لا يعذب إلا بعد قيام الحجة، مجيء الرسل وبيان الحق. ثم قال جل وعلا ويكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلي نبيه ويعزيه. ولقد كذب وإن يكذبوك، فإن يعني كذبك قريش، فقد كذب الذين من قبلهم، الأمم السابقة كلهم كذبوا، وما آمن منهم إلا قليل. جاءتهم رسلهم بالبينات بالدلائل والعلامات الواضحة المعجزات وشبهها التي تدل على صدقهم، وجاءهم بالكتب وهي التي فيها المواعظ، وأيضا جاءوا بالكتاب المنير بالزبر، نعم بالزبر، وهي الكتب التي فيها المواعظ، والكتاب المنير وهو الذي فيه الأحكام، هكذا قرر الشوكاني وغيره. قال الفرق بين هذه البينات هي الآيات والمعجزات التي تدل على صدق الأنبياء، والزبر قال هي الكتب التي جاءت بالوعظ والإشارة، والكتاب المنير هو الكتاب الذي جاء بالأحكام. نتوقف، نعم.